بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بذكر الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كتاب الأطعمة: باب في التسمية على الطعام. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال: أخبرنا بندار قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة بهذا الحديث.
فدل هذا على أن التسمية بركة تحصل بها البركة. نعم.
قال: باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم. قال: أخبرنا موسى بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن بسر وكانت له صحبة يسيرة قال: قال أبي لأمي: لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فصنعت فريدة وقال بيده يقلل، فانطلق أبي فدعاه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذروتها، ثم قال: خذوا بسم الله، فأخذوا من نواحيها، فلما طعموا دعا لهم فقال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم وبارك لهم في رزقهم. قال: باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام.
فيكون الإنسان إذا أطعم دعا لأهل الإطعام: اللهم اغفر لهم وارحمهم لهم في رزقهم. نعم.
قال: باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام. قال: أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي قال: حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا،
يعني منصوب على النداء، يعني يا ربنا، ويسأل عنه يا ربنا.
قال رحمه الله: باب في الشكر على الطعام. قال: أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد.
وقد يرفع على الخبرية ويكون المبتدأ محذوفا، يعني هو ربنا.
نعم. قال: أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه عن سنان بن سنة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر.
نعم.
قال: باب في لعق الأصابع. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث.
لأنه يأكل بالثلاث فيلعق الثلاث، لأنه يأكل بالثلاث. نعم. وكان يأكلون بأصابعهم فيأكل بالثلاث هكذا، فلهذا يلعق الثلاث، فإنه لا يدري أين البركة. نعم.
قال رحمه الله: باب في المنديل عند الطعام. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه أو يلعقها.
نعم. ولهذا قال: إن لعق الأصابع بركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعق الأصابع بركة. نعم.
قال رحمه الله: باب في لعق الصحفة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو اليمان البراء هو معلى بن راشد قال: حدثتني جدتي أم عاصم قالت: دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل طعاما فدعوناه فأكل معنا، ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكل من قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال رحمه الله: باب في اللقمة إذا سقطت. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسمي الله وليأكلها. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما بها من أذى ثم أكلها، فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به، فقالوا له: ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم؟ يقولون: انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. فقال: إني لم أكن أدع ما سمعت بقول هؤلاء الأعاجم، إن كنا نؤمر إذا سقطت من إحدانا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها.
نعم، هذه السنة. فإن قال قائل: لكن نفسي تعافوا ذلك، لكن نفسي تعافوا ذلك، أو يكون قد تلوثت تلوثا لا يستطيع الإنسان معها أن ينفخ فيها، لأنه مهما نفخ فإن القاذورات تكون فيها، فإن جعلها لحيوان أو طيور أو كذا لا بأس. نعم، لكن السنة أنه إذا سقطت اللقمة وأخذها الإنسان ونفخ فيها وأكلها، هذا يدل على تواضعه ويدل أيضا على حرصه على هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكل باليمين. قال أخبرنا أبو محمد الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر بن راعي العير يأكل بشماله، فقال: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما وصلت يمينه إلى فيه.
نعم، ما منعه، جاء في الرواية الأخرى: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. نعم نعم. لا، ما ينفخ في الطعام هنا، اللقمة ما ينفخ، ليس نفخا في الطعام، اللقمة ليس نفخا في الطعام، وإنما اللقمة نفخ للأذى نفسه. نعم، يعني الأذى إذا لعق باللقمة، أما الطعام الذي يكون ساخنا تنفخ فيه، لا، هذا لا ينفخ في الطعام، أما هذا نفخ للأذى الذي لعق الذي علق بالطعام. نعم نعم. اي نعم، هذا يموت، ما هو يموت عن الأذى، إما بيده أو لو نفخ فيه لا إشكال، لأنه ينفخ في الأذى ليميط عن الطعام. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكل بالثلاث أصابع. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني أن عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب شك هشام أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث، فإذا فرغ لعقها، وأشار هشام بأصابعه الثلاث. قال: باب في الضيافة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد
حديث لو إن كنا نؤمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يمط ما بها من الأذى، فيها النفخ في رواية في النفخ. شوف كده، إذا سقطت لقمة أحدنا قال أن يمط ما بها من الأذى، هل جاء في طريق بالنفخ؟ نعم.
قال رحمه الله باب في الضيافة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك صدقة. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام بن معد كرب أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقري حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله. قال رحمه الله
وحق الضيافة هذا يجب إذا كان الإنسان في بادية، وإذا كان في مكان منقطع لا يستطيع أن يحصل الطعام من هنا أو هناك فهنا تجب ضيافته. أما إذا كان في مكان فيه ما فيه من المآكل والمشارب والمطاعم وغير ذلك فلا تجب الضيافة، وتكون الضيافة هنا مستحبة، تكون الضيافة مستحبة. لكن إذا كان في مكان لا يستطيع تحصيل الطعام فيه فتجب ضيافته، فالضيافة لا تجب مطلقا إنما تجب في مكان لا يحصل الإنسان فيه طعاما أو شرابا إلا بالضيافة. نعم.
قال رحمه الله باب الذباب يقع في الطعام. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن ولال عن عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أبو محمد قال غير حماد ثمامة عن أنس مكان أبي هريرة وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة وحديث عبيد بن حنين أصح.
نعم.
قال باب المؤمن يأكل في معا واحد.
فإذا أراد الإنسان أن يشرب من الإناء الذي سقط فيه الذباب فليغمسه، لكن إذا أراد أن يريقه أراقه، لكن لا يشرب منه إلا أن يغمس الذباب. لماذا؟ علل النبي ذلك بقول فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فدل هذا على أن الإنسان لو شربه من غير أن يغمسه لأضره، لأنه إنما يرتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني ينزل أولا بالجناح الذي فيه الداء، علاجه الغمس، فالشفاء من هذا الداء في الجناح الآخر، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعلم لدى النبي لأنه أمي ولا يعرف أحد بغير وحي. نعم.
قال رحمه الله باب المؤمن يأكل في معا واحد. قال
في معا أو في معا واحد
معا.
في معا واحد.
نعم. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني يحيى عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء،
والمراد بذلك البركة، وإلا ليس يعني لم يثبت أن أمعاء المؤمن تقصر على امعاء الكافر بهذه السبعة أضعاف، وأن امعاء الكافر تزيد عليه سبعة أضعاف زيادة حسية، بل امعاء الكافر هي امعاء المؤمن، وإنما كأن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمسلم يأكل في معا واحد لما يحصل من بركة للمسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية.
نعم.
قال: باب في الذي يأكل مما يليه. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك.
نعم.
قال: باب النهي في قال باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة.
الذي يظهر في قوله وكل مما يليك إذا كان من القصعة، فلا يأكل الإنسان من أمام أحد في القصعة، وليس إذا تعددت الأصناف، فتعددت الأصناف فأمامك مثلا طبق كذا وطبق كذا وطبق كذا، فأردت أن نأخذ من طبق من الأطباق التي تكون أمامك وتكون مشتركة، فهذا لا بأس به. أما هذا يحمل على ما إذا كان الناس يأكلون من قطعة فكل من أمامك ولا تأكل من أمام غيرك، فإن ذلك قد يقززه. نعم. من السنة. نعم. أن يأكل مما يليه.
قال رحمه الله: باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجفنة أو قال قصعة من ثريد فقال: كلوا من حافتها أو قال جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها.
نعم.
قال: باب النهي عن أكل الطعام الحار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخانه، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فوره ودخانه حتى يذهب فوره ودخانه.
حسنا عليك. حتى يذهب فوره ودخانه، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو أعظم للبركة.
نعم. يعني يترك الإنسان حتى يذهب فوره ودخانه. نعم.
قال رحمه الله: باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المثنى بن سعيد قال: حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فقال: هل من غداء أو من عشاء؟ شك طلحة. قال: فأخرج إليه فلقا من خبز فقال: أما من إدام؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. فقال: هاتوه فنعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: فما زلت أحبه منذ سمعته من جابر. قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام أو نعم الأدم الخل. قال: باب في القرع. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء يأكله. قال أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع. قال: فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه.
نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الزيت. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله.
هل هذا يعني يدخل فيما يتأسى بالنبي فيه؟ فالإنسان مثلا يأكل القرع ويقول كان هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. جاء في بعض الروايات أنس قال فما زلت أحبه وكان يفعل ذلك، لكن هذا يدخل فيما يتعبد به أو يدخل على الاتباع العام أو الحال العام الذي كان يكون عليه مثلا الصحابة من موافقة العام؟ الذي يظهر أن هذا لا علاقة له بسنة يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فليس هذا مما يتعبد به بأكل القرع أو كذا، غاية ما فيه إباحة أكله وأنه حلال. أما أن يتعبد الإنسان بذلك، يقول مثلا أنا أكل القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يأكله أو كان يحبه، فيكون هذا من السنة أكل القرع، أو من السنة أخذ الخل وجعله مثلا إداما، هذا ليس فيه تعبد. لكن يدخل في القاعدة التي هي معنا، هل الأفعال المطلقة هذه المباحة يقتدى بالنبي فيها أم لا؟ فمن أهل العلم من قال يدخل هذا في الاقتداء العام، ومنهم من قال إنما الاقتداء يكون بما قصد فيه النبي التعبد، وهذا لم يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التعبد، غاية ما هناك أن هذا أحبه بطبيعته وبجبلته، ولا يكون في ذلك تأسيا تعبدا، ما قصد النبي التعبد بهذا ولا التقرب إلى الله عز وجل بهذا، فيدخل في القاعدة المعروفة الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. نعم.
القرع العسلي
لا والقرع العسلي نعم معروف عندهم. نعم. نعم أكيد. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل الزيت.
إيه؟ كيف يعني؟ لا هذه مرقة، مرقة ما فيها من ميلك، مرقة كلها ولا فرق، مرقة ما فيها إلا من أمامك ولا من غيرك. المرقة إذا كان في مرقة تأخذ بملعقتك، ما فيها، لأن الملعقة إذا وضعتها في المرقة لا فرق ما بين ما أن يكون أمامك وأمام غيرك.
قال رحمه الله باب في فضل الزيت. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء وليس بابن أبي رباح عن أبي أسيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت واتدموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة.
نعم.
زيت الزيتون.
نعم.
قال باب في أكل الثوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أخبرته قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه شيء من بعض هذه البقول، فلما أتيناه به كرهه وقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. قال أبو محمد إذا لم يؤذي أحدا فلا بأس بأكله.
نعم. وجاء في رواية لما قال يا رسول الله أحرم هو؟ قال لا، ولكن أناجي من لا تناجي. فأكل البصل والثوم وكذا لا بأس به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عنه لأنه محل نزول الوحي عليه في أي وقت. نعم. وقال من أكله فليمته طبخا، إذا كان سيأكله مطبوخا فلا بأس أن يأتي المسجد، أما إذا كان سيأكله من غير طبخ وكانت هذه الرائحة تؤثر إذا أتى المسجد مباشرة فإنه لا يأتي المسجد وهو آكل له. أما إذا أكله ثم أذهب رائحته بشيء من نعناع أو غير ذلك مما يأخذه الواحد الآن لا بأس. المهم أن يأتي الإنسان المسجد ورائحته طيبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في أكل الدجاج.
لو غلبتك شهوتك واحتجت إلى أكله وليس هناك ما يزيله، نعم يعد عذر وهذا يكون طارئا. لكن الآن الحمد لله يعني صار في المزيلات كثيرة يعني. نعم.
قال: باب في أكل الدجاج. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فقدم طعامه فقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى أنه ذكر الدجاج فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم.
قال: باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نعم.
قال: باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
نعم.
قثاء ما هو القثاء؟
كأنه الخيار، مثل الخيار وكذا.
قال رحمه الله: باب النهي عن القران. قال: أخبرنا أبو الوليد الطالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن سحيم قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزق التمر، وكان ابن عمر يمر بنا ويقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
نعم، يعني تأخذ طمرتين أو تأخذ كذا إلا أن يأذن لك أخوك، أو يكون هذا عادة وصار غالبا، مثل الآن الواحد لو أخذ واحدة اثنين لا أحد يعني يجد في نفسه شيئا من ذلك. نعم. أما إذا كان هذا سيؤدي إلى أخذ حق أخيك أو إيغار صدره أو كذا فتستأذنه، سواء الاستئذان هذا اللفظي أو الاستئذان العرفي والحالي. نعم. لكن هذا عام، هذا عام إذا كان مبنى الأمر على المشاحة، إذا كان مبنى الأمر على المشاحة. نعم. أما مثلا في مثل العرف الجاري، كان يأخذ مثلا إنسان يأكل عنبا، عنبا مثلا يأخذ عنبا فيأخذ حبتين أو كذا وجرت العادة بذلك لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب في التمر. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله مرتين أو ثلاثة. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقيعا من الجوع.
مقعيا.
حسن الله عليك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا من الجوع. قال أبو محمد: يهديه، يعني يهدي ها هنا وها هنا.
نعم.
قال: باب في الوضوء بعد الطعام. قال: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
هذا على جواز الأكل مقعيا، والإقعاء أن يمكن الإنسان مقعدته من الأرض وينصب ساقيه، ينصب الساقين ويمكن مقعدته من الأرض، فيجوز الأكل مقعيا. نعم. لكن منهي عنه متكئا، يتكئ الإنسان. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الاتكاء، منهم من قال يكون الإنسان على جنبه، منهم من قال التربع، أن يتربع الإنسان. وهذا النهي هل هو للتحريم في الاتكاء أو التنزيه؟ لهذا بوب البخاري في صحيحه قال باب لا أكل متكئا، ولم يصرح يعني يجزم بالنهي في ذلك. نعم. إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جلس في للطعام كما يجلس للصلاة، هذا ثبت عنه. وثبت عنه أيضا أنه نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى هيئة المتحفز، فهذا هو الأفضل. نعم.
هل يقال أن الأفعال خاصة باليوم؟
بليه؟ لا لا، ليس خاصة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوضوء بعد الطعام. قال: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر فعرض له عارض فلا يلومن إلا نفسه.
ريح غمر.
صلى الله عليه.
والغمر يعني الدهن، الزهومة، الزهومة التي تكون في اليد من الدهن وكذا. فمن نام وفي يده ريح غمر فعرض له عارض، يعني عرض من الدواب، دواب الأرض وكذا، فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوليمة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ورأى عليه وضرا من صفرة مهيم، قال: تزوجت. قال: أولم ولو بشاه. قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور قال: كان يقال له معروف، أي يثنى عليه خير، إن لم يكن اسمه زهير، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. قال قتادة: وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصب الرسول ولم يجبه، وقال: أهل سمعة ورياء. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: أخبرنا
يعني
سعيد،
يعني تكون الوليمة شرا إذا دعي إليه الأغنياء ومنع من الفقراء، وليس شر الطعام طعام الوليمة وفقط هكذا يكون طعام الوليمة شر، لا، يكون شرا إذا دعي إليه الأغنياء وحرم من الفقراء. نعم.
قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل قد صنع طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فدعاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا، وأومأ إليه بيده. قال: يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا، وأشار إلى عائشة. قال: لا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه الثانية، وأومأ إليه رسول الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ إليه الثالثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكل من طعامه. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي
هريرة على الاستئذان، إذا دعي الإنسان إلى طعام وأراد أن يأتي بأحد معه فلا يأتي بهذا الأحد إلا إذا استأذن، إلا إذا علم الإنسان رضا صاحب البيت وفرحه بذلك، أو يكون عنده إذن مسبق، يقول: يا أخي هات ما شئت من الإخوة أو كذا، ويكون الإنسان يعلم ذلك. إذا كان هذا معلوم بقرينة فلا يحتاج إلى استئذان. أما الأصل أن الإنسان إذا دعي إلى طعام فإنه لا يتبع ولا يأتي أحد معه إلا أن يستأذن له. وهنا أيضا مسألة، قد يكون الإنسان يستأذن لأحد ويحرج صاحب البيت. ولهذا لابد أن يكون الإنسان عالما بحال صاحب البيت. يعني مثلا قد يدعوك واحد فقير إلى طعام، أنت تعلم مثلا قد يكون صنع لك طعاما مثلا وواحد معك وكذا، فأنت مثلا تدعو 5 6 7 معك وتقول تأذن لهؤلاء، ماذا يقول؟ هذا سيتعرض لحرج شديد، فالإنسان يراعي الحال في هذا. إذا مسألة الاستئذان فيها القرائن، الإنسان يعمل بالقرينة في ذلك، فإن لم يكن هناك قرينة على الرضا أو المنع فإنه يلزمه أن يستأذن صراحة. وقد جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن لرجل كان معه لما صنع له أحد الصحابة طعاما يكفي 4 أو 5، فقال تأذن له فأذن له، تأذن لواحد يعني زيادة فأذن له. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5، فتبعهم رجل، فقال رسول الله إنك دعوتنا 5 5، وهذا رجل قد تبعني، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال فأذن له.
نعم. أما إذا كان هناك قرينة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيطعم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كله، يقول أنس كنا 80. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البركة ستحصل ويكون هذا من بركته، لأن الاستئذان إنما يكون من أجل الخوف من ضيق الحال أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سوف تحصل بركة به وبالتالي لا يضر ذلك لو جاء بهذا العدد الكثير، وهو يحسن الظن بربه أن يبارك الله عز وجل في الطعام حتى يكفي هذا العدد كله، أو يكون النبي يعلم حال أبي طلحة وأنه لا يتضرر بذلك ولا يؤذيه ذلك حال البيت، فلا يقاس على هذا. يا أخواني يجي واحد مثلا، أنا مثلا في مكان وقد دعاني بعض الناس مثلا بعض الخطبة مثلا أتغدى عنده، فأقول يا إخوة تعالوا نريد 20 أخ يأتي، 20 أخ مثلا، وهذا لا شك أنه يعني قد يؤذي صاحب الإيه، يؤذي صاحب البيت، فهذا لا يشرع. لكن لو أراد أخا يأتي وسأذنت أنت صاحب البيت لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول هذا الباب تدخل فيه القرائن، والإذن قد يكون بالمقال وقد يكون الإذن بالحال. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل الثرين. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال باب في من استحب أن ينهس اللحم ولا يقطع. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم أبو أمية قال قال عبد الحارث بن ابن قال قال عبد الله بن الحارث بن نوفل زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في من دعا صفوان بن أمية وهو شيخ كبير، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم لهسا نهسا فإنه أشهى وأمرأ.
والنهس أن يأخذ بأسنانه وقدم أسنانه نهسا خفيفا. نعم.
قال رحمه الله باب في الأكل متكئا. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال حدثني أبو جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
نعم.
قال باب في الباقورة. قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالباقورة بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرتنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
البكورة يعني بكورة الثمرة، أول ما يخرج تخرج الثمرة فيدعو الإنسان بالبركة حتى يبارك الله عز وجل له في ثمرته. نعم.
قال رحمه الله: باب في إكرام الخادم عند الطعام.
يكفي. ماشي. نعم.
قال رحمه الله: باب في إكرام الخادم عند الطعام. قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بالطعام فليجلسه فإن أبى فليناوله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه وليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره ودخانه.
نعم، يعني ما يلي حره ودخانه ويقوم على إعداده ثم تحرمه منه، أطعمه يجلس يأكل أو أعطيه شيئا من ذلك، هذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب
كنا نرى في شيخنا بعض مشايخنا الشيخ الأطرم إذا ذهبنا إلى بيته، معلوم أن الخادم هناك يقوم على صب القهوة، يكون قائما يصب القهوة ويعطيها الناس، فكان الشيخ يأمره بالجلوس، يقول له اجلس ويعطيه أيضا من القهوة كأنه واحد من المجموع، فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا يلي حره ودخانه ثم يحرم منه إذا جاء وقت أكله. نعم.
قال باب في الحلواء والعسل. باب في الحلواء. قال باب في الحلواء والعسل. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
نعم.
قال باب في الأكل والشرب على غير وضوء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البراز، خرج رسول الله من البراز فقدم إليه طعام، فقيل له: ألا توضأ؟ قال: فقال: أصلي فأتوضأ. قال أبو محمد: إنما هو سعيد.
أصلي فأتوضأ يعني أنا ذاهب إلى الصلاة، استفهام يعني. نعم.
فقال: أصلي فأتوضأ. قال أبو محمد: إنما هو سعيد بن حويرث. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس قال: وسمعت أبا عاصم يحدث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس بإسناده. قال باب في الجنب يأكل. قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. قال باب في إكثار الماء في القدر. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. قال باب في خلع النعال عند الأكل. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم.
لكن الحديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال باب في إطعام الطعام. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. قال باب في الدعوة. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا الداعي إذا دعيتم. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وفي غير العرس ويأتيها وهو صائم. قال باب في الفأرة تقع في السمن فمات.
فإن شاء أكل وإن شاء دعا لصاحبها. نعم.
قال باب في الفأرة تقع في السمن فماتت. قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة بإسناده قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها فاطرحوها. قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو محمد إذا كان ذائبا أهريقا. قال باب في التخليل. قال أخبرنا
يعني السمن متماسك فتستطيع أن تلقيها وما حولها. أما إذا كان ذائبا قال أهريقا وذلك للنجاسة أو للأذى. إن قلنا للنجاسة فهل يكون الزائب هذا إذا كان كثيرا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بها فهل يراق أيضا؟ إذا قلنا بالنجاسة فيلزم التغير. وأما إذا قلنا بالأذى فقد يؤذي وقوع الفأرة حتى ولو لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة به. نعم نعم إيه ما احنا نقول إذا كان الأذى فيراق حتى ولو كان كبيرا. لكن الذي يظهر أنه إذا كان قليلا كمثلا زجاجة كما هو المعتاد في البيوت زجاجة أو كذا شيء قليل أو علبة فوقعت فيها الفأرة فهذه تراق كلها. أما إذا كان كثيرا كبرميل كبير وزنبيل كبير فهذا لا يراق. نعم هذا إذا كان الذائب تتحلل أو يصل إلى جميع أجزائه. أما مثلا مثل الزيت أو كذا فإنه مع كونه مائعا إلا أنه لا يصل إلى جميع أجزائه إنما قد يكون أيضا يلقى وما حولها لأن الزيت فيه نوع تماسك وإن كان مائعا بخلاف الماء مثلا. نعم
قال رحمه الله باب في التخليل. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال أخبرني أبو سعد الخير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظه وما لاك بلسانه فليبتلع.
نعم نقف عند الأشرب كأنه ينظف. من أكل فليتخلل فما تخلل فليرفضه وما لاك بلسانه فليبتلع يعني يتخلل بين أسنانه ينظف بين أسنانه فما تخلل فليرفضه وما لاك بلسانه أخذ بلسانه هكذا فإنه يبتلعه. نعم طب هل هذا في الصلاة يضر الصلاة لو أن الإنسان دخل الصلاة وعلق بأسنان شيء فشيء بسيط فابتلع هل هذا يعتبر من الطعام الذي يظهر أنه ليس من الطعام؟ فهذا شيء يسير يصعب التحرز منه نعم نعم الحج ما في النفس يبقى يموت الأذى. اي نعم يبقى لا تعارض بين النفخ نهي عن النفخ في الطعام وإماطة الأذى عن اللقمة لأن الإماطة عام فيميطها الإنسان بيده يمسحها وإن دخل فيها النفخ لكن يتحرز الإنسان منها. نعم بالطعام المطبوخ. اي نعم اي نعم أو الجاف. نعم الايه اللي هو ايه ولو لا يلقى محوله. نعم ايه كذلك وما حوله. نعم. اللبن مائع ان كان قليل يلقى، مع ان الصرصار لا نفس له سائله، ليس له دم الصرصار بخلاف الفاره، يعني الصرصار هذا ليس له دم، ليس له نفس سائله. نعم لكن قد يمنع لقذارته، لكن ليس نجسا. نعم اي نعم يلقي، نعم يلقي بس.